السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إخوان الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء ثان مع هذه الدورة حول مدارسة فقه النكاح. نبدأ إن شاء الله حول مسألة شروط النكاح وأركان النكاح. بداية، كنا تكلمنا قبل ذلك عندما تدارسنا فقه البيوع مسألة شروط العقد. هناك ما يسمى شروط العقد، وهناك ما يسمى الشروط في العقد. فهناك شروط العقد، أي الشروط التي لابد أن توجد، إن لم توجد لا ينعقد العقد. أما الشروط التي تلحق العقد بعد ذلك تسمى شروط في العقد، هي الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين أو كليهما لمصلحة أحد الطرفين أو مصلحة كلا الطرفين. فالمهم أننا عندما نقول شروط النكاح، يعني الشروط التي لابد أن توجد حتى ينعقد عقد النكاح. بداية، قال أهل العلم لابد من تعيين كل طرف من طرفي هذا العقد، تعيين الزوجين. لا يصح أبدا أن ينعقد عقد النكاح على إنسان مجهول أو على واحدة غير معينة. يأتي رجل ويقول لفلان زوجني بنتك، فيقول زوجتك ابنتي. لا يجوز هذا، لابد أن يحدد أي ابنة، من هي، يحددها ويعرفها، ولابد أن يكون هناك تحديد معين حتى لا يحدث هناك لبس، خاصة بالطبع إذا كان للرجل عدة بنات. أما لو كان الرجل ليس له إلا ابنة واحدة ومعروفة، فإذا قال لو زوجتك ابنتي فهذا معروف، يعني تنعقد هذه الصيغة صحيحة، لكن الشاهد لابد أن يكون هناك تحديد لطرفي العقد. الأمر الثاني والمهم جدا، الشرط الثاني، الرضا. نحن علمنا قبل ذلك أن أي عقد الشرط الأساسي فيه أن يكون هناك تراض للطرفين. فإذا كان هذا في العقود بصفة عامة فلابد أن يكون هذا واضحا وأصليا في عقد النكاح بصفة خاصة. لا يصح أبدا عقد النكاح بالإكراه، وهذه من المسائل للأسف التي يعني صرنا نتعرض لها كثيرا في حياتنا المعاصرة. تأتي فتاة وتقول يعني أبي أجبرني على هذه الزيجة، والله أهلي ضغطوا علي حتى تزوجت هذا الرجل. هذا أمر عجيب جدا، لابد أن يعلم كل ولي أمر، ولابد أن يعلم كل إنسان أن أمر النكاح لابد فيه من رضا هذه الفتاة، ولابد من رضا الطرفين على هذه الزيجة. الإكراه الملجئ الذي يمارس على أحد الطرفين أو على مثلا على الفتاة تحديدا، لأن هذه أكثر ما يقع عليها إكراه، هذا يجعل هذا العقد أصلا عقدا باطلا. فلابد أن نعلم هذا جيدا. بالطبع يعني الأهالي عندما يقومون بهذا الضغط، هو حافزهم ودافعهم الأساسي أنهم يرون مصلحة الفتاة في هذه الزيجة. يعني هم الأمر الذي يتذرعون به دائما، والله يعني البنت صغيرة ومش عارفة مصلحتها، وإحنا بنحاول إن إحنا نشوف لها أفضل الحلول وأفضل الاختيارات. هذا أمر جيد، ولكن لابد أن تضع نصب عينيك أن الأساس في الزواج هو الرضا والقبول النفسي. قد يكون هناك إنسان مواصفاته جيدة، هو إنسان جيد ولديه قدر جيد من التعليم ومن مستوى اجتماعي جيد وحتى خلقه طيب، لكن لا يحدث هناك توافق. فلا بد من مراعاة هذا الأمر، فلا يكون الأمر إلا بالإقناع. يعني أنت إذا اقتنعت بهذا الطرف عليك أن تجتهد في إقناع هذه الفتاة ولا تجبرها أبدا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فلاحظ هذا، لابد أن يكون هناك بالنسبة للفتاة البكر لابد أن يعرض الأمر عليها وتبدي هذه الموافقة، وإن لم تبديها حتى صراحة. أما المرأة التي سبق لها النكاح قبل ذلك فلابد لها أن تعلن صراحة أنها توافق على هذا الرجل. فإذا حدث إكراه في عقد النكاح، هنا يكون العقد موقوفا على إجازة المرأة. يعني الشرع يعطيها الحرية أن تقبل هذا العقد أو أن ترفضه. ففي حديث أبي حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، يعني قال لها: الأمر إليك، إما أن توافق على هذا العقد وإما أن نلغيه. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. فهنا يجوز في هذه الحالة لو أن المرأة وقع عليها إكراه يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القضاء، والأمر إليها بعد ذلك إما أن تمضي هذا العقد وإما أن تلغيه تماما. يبقى كما ذكرنا لدينا تعيين الطرفين الرضا. الأمر الثالث والمهم والخطير أمر الولاية، لا يعقد على المرأة إلا في وجود ولي للمرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فلا بد أن يكون هناك ولي للمرأة، فالولي له ضوابط وله صفات ولا بد من وجوده، إن فقد الولي ليس هناك عقد. وهذا أيضا مما ابتلينا به في هذا العصر، صار هناك ما يسمى للأسف بالزواج العرفي، وهو ليس بزواج أصلا. الزواج العرفي كما يعني يعرفه أهل العلم ويعرفونه هو الزواج الذي استكمل شروطه وأركانه ولكن لم يوثق. فكان مرده إلى أعراف الناس أنهم تعارفوا على أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة، هذا يسمى زواجا عرفيا إذا كان هناك ولي للمرأة وشهود وإعلان للنكاح وهناك مهر ونحو هذا مما سنتكلم عليه. وكل هذا استكملناه ولكن لم يوثق هذا العقد توثيقا كما يحدث في العصر الحالي، فهذا يسمى زواجا عرفيا. أما ما يحدث في صورة أن يأتي شاب ويعقد على فتاة، يأتي بشاهدين ويعقد عليها بغير وجود ولي للفتاة، فهذا ليس بنكاح، هو نكاح باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وبالتالي لا يكون هناك نكاح إلا إذا كان هناك ولي في العقد. ما هي مواصفات وشروط هذا الولي؟ قال: يشترط في الولي أن يكون رجلا، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها والعياذ بالله. وهذا الرجل لابد أن يكون بالغا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا. ما معنى كلمة عدلا ولو ظاهرا؟ العدالة يعني الحقيقة العلماء لهم يعني الكثير من التعريف في مسألة العدالة، ولكن كلها تدور في فلك أداء الواجبات والإكثار من الطاعات واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر مع الحفاظ على المروءة، يعني إنسان دين وفي نفس الوقت لديه أخلاق ولديه كرامة ومروءة. فالمقصود العدالة الظاهرة هو ما يظهر للناس، أما العدالة الباطلة هي التي لا تعرف إلا من خلال طول المعاشرة والمخالطة. ليس المقصود بالطبع يعني العدالة الباطنة هي ما في قلب الإنسان، هذا يعني لا سبيل لأحد أن يطلع عليه، ولكن المقصود العدالة الباطنة هي العدالة التي لا يطلع عليها إلا خاصة الإنسان الذين يعاشرونه في حياته. فيقول يعني هنا عدلا ولو ظاهرا، أي يبدو لنا في ظاهر حاله أنه إنسان مستقيم على طاعة الله ولا يجترئ على المحارم. طبعا هذا الشرط عند كثير من أهل العلم، لكن نريد أيضا أن نبين هنا أن هناك طائفة من أهل العلم قالوا أن العدالة يعني ليست شرطا هنا في عقد النكاح، ولكن الذي يشترط أن يكون الإنسان رشيدا في تصرفاته، أن يكون لديه الخبرة في هذه الأمور ويكون لديه العدل في التعامل مع هذه الفتاة، فلا يتصرف إلا بمقتضى مصلحتها في العقد. يعني هناك من قال حتى لو كان وليها إنسانا تبدو عليه للأسف بعض أمارات الإخلال بالمروءة أو بعض المعاصي التي تخل بعدالته، فقالوا هذا يصح هذا العقد من هذا الولي، وإن كان طبعا يفضل أن يكون الإنسان عدلا ظاهرا وباطنا، فهذا هو أكثر إنسان يؤتمن على هذه الفتاة. فهذا بالنسبة لمواصفات الولي. هناك شرط أيضا لابد أن نوضحه، ألا وهو اتحاد الدين. فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة. يعني لو افترضنا والعياذ بالله أن هناك فتاة ووالدها ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، هذا لا يعقد لها ولا علاقة له بها على الإطلاق، إنما تنتقل الولاية إلى أقرب ولي كما سوف نعلم ترتيب الولايات. وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر. الإنسان لو افترضنا أن هناك أب أسلم ولديه أبناء غير مسلمين ظلوا على كفرهم، فهنا هذا الرجل لا علاقة له بهذا الأمر، لا يتولى عقد نكاحه. ولو افترضنا العكس، يعني لو نحن لدينا إنسان غير مسلم وبنته غير مسلمة، فهنا يجوز له أن يكون وليا لها في عقد النكاح، لكن الشاهد المسلمة لا يكون وليها إلا إنسان مسلم. هناك أيضا أمر مهم، والحقيقة يعني يكون فيه الكثير من الحرج الاجتماعي، مسألة ترتيب الولايات. أولياء المرأة من هم؟ هناك في بعض الحالات يكون الأب غائبا، إما أن يكون متوفى أو أن يكون هناك له بعض الظروف كظرف صحي مثلا أو غيره، ولا يستطيع أن يباشر عقد النكاح بنفسه. فهنا من الذي يكون ولي المرأة إذا غاب الأب؟ من الذي يكون في محيط عائلتها هو وليها؟ فهنا لابد أن نعلم ترتيب الولاية، ترتيب أولياء المرأة. فهناك العلماء وضعوا ترتيبا حتى نعلم من الذي يتولى الأمر، فإن غاب من الذي بعده، ثم من الذي بعده. فسنسردها سردا سريعا. العلماء رتبوا الولاية كالآتي: الأب، ثم وصيه الذي يوصي به، لو أوصى الأب لفلان أن يكون وليا لأبنائه، ثم الجد لأب، ثم أبو الجد ونحو هذا، يعني الجد وإن علا، ثم الابن لو المرأة لها ابن، هناك مرأة تكون مثلا تزوجت قبل ذلك ولها ابن فابنها أولى بها، ثم أبناء الأبناء وإن نزلوا، ثم بعد ذلك الإخوة، والإخوة أيضا لهم ترتيب: الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، ثم الأبناء أبناء هؤلاء الإخوة. ألاحظ هنا القرابة كلها في العصبة الذين ينتسبون للمرأة عن طريق الأب، هؤلاء هم الذين يتولون أمر المرأة. القرابة عن طريق الأم هم أقرباء لها ولكن ليسوا عصباتها. فهنا نقول الأخ لأبوين، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤه، ثم بعد ذلك العم، عم المرأة، ثم أبناء العم، ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا. إن عدم كل هؤلاء، لو افترضنا أن هناك امرأة ليس لها أقارب مسلمون، امرأة تحدث كثيرا، يعني امرأة تكون على ملة غير ملة الإسلام ثم أسلمت وتريد الزواج، وهذه المسألة تعرض كثيرا، امرأة تعيش في كذا في بلد كذا في الغرب مثلا ونحو هذا وأسلمت، أسلمت ليس لها أحد من الأقارب على الإطلاق. هنا نقول العلماء قالوا السلطان المسلم، السلطان هو ولي من لا ولي له. ما معنى السلطان المسلم؟ سوف نحدد مفهوم السلطان المسلم. السلطان المسلم عندما يتكلم عليه أهل العلم أي هو المقصود به الحاكم الموجود في هذا القطر في هذا المكان أو من ينوب عنه. فهنا نقول في الحالة التي ذكرناها امرأة غير مسلمة وأسلمت، نأتي بالترتيب كالآتي: لو كان لها قريب قد أسلم في عائلتها فهو أولى بها ولو كان قرابة بعيدة، ولا يتولى عقد نكاحها أي قريب لها من هؤلاء غير المسلمين. فماذا لو لم يكن لها أي قريب مسلم على الإطلاق؟ نقول هنا يتولى، لو كان هناك يعني أتت إلى بلد مسلم نحو هذا، فهنا السلطان هو المسؤول الرسمي الذي يعني يكون ولي هذه المرأة، تنتقل ولايتها لهذا الرجل هو الرئيس الأعلى الموجود في هذه الدولة، أو من ينوب عنه. والذي ينوب عنه حاليا في العصر الحديث هو القضاء، فوزارة العدل هي التي تتولى شؤون الأنكحة، وبالتالي فهنا تنتقل هذه الولاية إلى القاضي في المنطقة. لدينا مثلا عندنا في مصر وزارة العدل تنيب من يقوم بعقد الأنكحة، ألا وهو المأذون الرسمي، هذا مندوب من وزارة العدل لأجل هذه المهمة تحديدا. فهنا تنتقل له على الصحيح من أقوال أهل العلم تنتقل له الولاية، فيجوز هنا في هذه الحالة أن يعقد المأذون يعقد هو كولي للمرأة. فهنا هذه المسألة يعني تسأل كثيرا، والحقيقة وجدنا لها يعني الكثير من الحالات التي عايشناها بنفسنا. فنقول هنا في هذه الحالة يكون مأذون الأنكحة هو الذي يتولى العقد على الصحيح. هناك من أهل العلم قال بل يتولى أمرها إنسان مسلم عدل تختاره هي ليتولى شأنها. وهذا أيضا ممكن يتصور في الخارج، يعني مثلا لو امرأة تعيش في دولة غير مسلمة وأسلمت وتريد أن تتزوج من إنسان مسلم، فهناك ليس هناك سلطان مسلم ولا قضاء ولا قاضي شرعي وليس هناك مأذون أنكحة. فهنا في هذه الحالة يتولى أمرها من؟ قالوا يتولى أمرها رئيس المركز الإسلامي الموجود في هذه المنطقة، أو أي إنسان يكون من أهل العدالة من المسلمين يعني تنيبه هي أن يكون وليا لها في هذا العقد ولا تعقد هي بنفسها. هذا بالنسبة لمسألة الولاية، وهي مسألة خطيرة جدا، وأكرر المرة الثانية أننا نحذر الشباب مما يحدث تحت ستار ما يسمى بالزواج، وهو ليس بزواج على الإطلاق بل هو من الزنا والعياذ بالله. الأمر الرابع الشهادة على عقد النكاح. لا بد من وجود شهود لهذا العقد، وهذا أيضا له مستند شرعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا الحديث صحيح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالعلماء يعني قالوا هذا، وعليه العمل عند أغلب أهل العلم، اللي هو اشتراط أصلا اشتراط وجود شاهدي العدل للشهادة على عقد النكاح، وهذا مما يحفظ حق المرأة وحق أبنائها. فلا بد أن يكون هناك من يشهد بالفعل، لأنه لو حدث هناك خلاف وجاء رجل وقال في زواج عرفي مثلا، ليس هناك توثيق رسمي لهذا الزواج، من الذي يضمن لهذه المرأة حقها ومن الذي يضمن حق بنيها؟ فلا بد أن يكون هناك من يشهد على هذا، حتى إذا اختصم بعد ذلك ينثبت هذا النكاح ونثبت حقها وحق أبنائها ونسبهم لهذا الرجل. ثم من الشروط أيضا ألا يكون هناك أي مانع في مسألة وجود ما يسمى عندنا الموانع الشرعية من النكاح، وهذه سوف ندرسها بالتفصيل. ما الذي يمنع أن فلانا يتزوج فلانا؟ قد يكون هناك تحريم، المرأة تكون محرمة عليه وهو لا يدري، زي مسألة الرضاعة التي سوف نناقشها. هناك الكثير من ممكن قد تقوم من أقاربه الذي لا تحل له وهو لا يدري، فلا بد أن نحدد أن هذا الرجل يصح زواجه من هذه المرأة، يكون هناك خلو من الموانع الشرعية. هذا ما يسمى بالشروط. ننتقل إلى الأركان، وطبعا كنا تكلمنا قبل ذلك على الفارق بين الشرط والركن. فالأركان أركان النكاح العاقد، العاقدان هم الذين بهم قوام العقد، فالعقد هم الذين ينشئونه، فهم أركان العقد. فالزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج هما طرف العقد. ثم لفظ العقد الذي ينعقد، نحن تكلمنا قبل ذلك على أن إرادة العقد هذا أمر باطني نحن لا نعلمه، فلا بد من إظهاره، أن يظهر طرف العقد يظهران هذا أنهما يريدان هذا النكاح. وطبعا كيف تكلمنا يعني قبل ذلك على مسألة ألا وهي كيف ينعقد العقد. فهنا العقد في عقد النكاح لابد له من التلفظ بهذا العقد، أن يبين كل طرف أنه بالفعل مريد لإنشاء هذا الزواج. فتكلمنا طبعا قبل ذلك عن أن صيغة العقد تكون بالإجاب والقبول. الإجاب يعني هو اللفظ الذي يصدر ممن له سلطة إنشاء العقد، وهنا الولي الأول هو الذي يعني يكون بيده أن يزوج المرأة. فاللفظ الذي يصدر من الولي يسمى الإجاب، ويطلق عليه إيجاب. لماذا؟ لأن به قد وجب العقد، يعني عقد العقد، ويتوقف العقد بعد ذلك على مجرد أن يقبل الطرف الآخر ألا وهو الزوج. فهنا لابد أن يتلفظ بلفظ فيه صيغة التزويج أو الإنكاح، يقول مثلا زوجتك ابنتي هكذا صراحة، لا يقول له مثلا قابلت أن تعقد على ابنتي، لا، لابد أن يذكرها هكذا صريحة، زوجتك ابنتي، أنكحتك ابنتي ونحو هذا. ثم القبول، وهو اللفظ الذي يصدر من من؟ الذي يصدر من الزوج، فيقول قبلت أو رضيت. طبعا هنا نشير إلى أمر مهم جدا، هناك صيغ كثيرة الآن صارت مشهورة لدينا في الأنكحة، يأتي مأذون النكاح ويلقن الزوج صيغة ويلقن الأب صيغة، يعني كل هذا يعني من الأمور التي استحبوها لمزيد من تأكيد الرغبة في العقد. ولكن لو افترضنا أن هناك رجل جلس مع رجل وقال له زوجتك ابنتي، فقال رجل آخر قبلت، انتهى، انعقد العقد بمجرد ما قال ولي المرأة للرجل زوجتك ابنتي، فقال الآخر قبلت زواجها، انتهت. هذا هو العقد. كل ما يزاد بعد ذلك في الصيغة فهذا يعني من الأمور التي يعني استحبوها لمجرد مزيد من التبيين ونحو هذا. لكن يعني كثير من الناس تسأل، طب يعني هقول إيه في الصيغة؟ طب الصيغة ممكن تكون صعبة، طب أنا حد لازم يلقن الصيغة؟ الأمر أسهل من هذا بكثير. لا يشترط أي صيغة، مجرد لفظ يدل على الإيجاب ولفظ يدل على القبول وانتهى الأمر. فهنا ملاحظة أشير إليها في كتاب الفقه الميسر، هو يقول هنا ولا بد من تقديم الإيجاب على القبول، يعني لا بد أن يأتي الرجل ولي المرأة يقول زوجتك ابنتي، ثم يرد الزوج ويقول قبلت. لو قال الزوج قابلت زواج ابنتك، فرد عليه الأب وقال إذن أنا أزوجك إياها أو زوجتك إياها، عندهم لا تصح، وهذا مما تفرد به. إنما عند جمهور أهل العلم لا يشترط تقديم الإجابة على القبول، يعني لا يكون هناك هذا الترتيب، هو عندهم على المذهب الحنبلي يشترطون هذا، لكن الصحيح أنه لا يشترط، وأنه إذا تقدم الإجابة على القبول والقبول على الإجابة فهو صحيح على أقوال أهل العلم، والأمر أسهل مما يعني قد يتصوره الناس. هنا نأتي إلى أمر مهم جدا مما يمس العقد، المحرمات في النكاح. هناك أصناف من النساء يحرم على رجل أن يتزوجهن، والعلماء قسموا المحرمات في النكاح إلى قسمين، ما يسمى بالتحريم المؤبد وما يسمى بالتحريم المؤقت. التحريم المؤبد هي المرأة التي تحرم تحريما أبديا، هي المرأة التي لا يحل للرجل أن يتزوجها على الإطلاق، على الأبد لا يجوز له أن يتزوجها. أما التحريم المؤقت يعني مرأة حرمت على الرجل في وضع مؤقت لظرف مؤقت، إذا زال هذا الظرف، زال هذا الوضع، تعود المرأة حلالا ويجوز له أن يتزوجها. وسنعلم تفاصيل هذا وذاك، وهذه من الأمور المهمة جدا التي نحتاجها في حياتنا، ليس في مجرد الزواج فقط، بل هناك أمور أخرى، مثلا كالمرأة تعلم من هي محارمها. امرأة مثلا تريد السفر، تقول أريد السفر وليس عندي محرم، وهي لا تتصور المحرم إلا أن يكون الزوج أو الأب، لا، هي لا تعلم محارمها، فهي لابد أن نعلم ما معنى كلمة المحرم وما هي المرأة التي تحرم على الرجل ونحو هذا. فبداية نقول هناك التحريم المؤبد والتحريم المؤقت. أسباب التحريم المؤبد ثلاثة أسباب، أما القرابة أو المصاهرة أو الرضا. القرابة هذه مجموعة من النساء سردت لنا سردا في آية التحريم في النساء التي سوف نقولها. أول هذه أصناف الأم، حرمت عليكم أمهاتكم، الأم هنا جنس، تشمل الأم وأم الأم وأم الأب وأم أب الأب وأم أم الأم وهكذا. الأم وإن علت فكل هؤلاء أو كل هؤلاء النسوة يطلق عليهن لفظ الأم. ولأجل هذا بعض أهل العلم قالوا إيه، الأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، يعني كانت من سلسلة النسب الذي نقل إليك حتى صرت أنت إلى هذه الحياة. فالأم وإن علت كل هؤلاء النسوة محرمات. ثم العكس، البنت وإن نزلت، يبقى الأصل والفرع البنت وإن نزلت، فتشمل البنت وبنت البنت وبنت الابن وهكذا. فكل بنت أنت لك عليها ولادة، كل أنثى لك عليها ولادة، هذه تسمى البنت. لاحظ هذا جيدا، فابنتك الصلبية وابنتها وابنة ابنك وابنة ابن ابنك، وكل من تدخل في هذه السلسلة، سلسلة الفروع، هي محرمة على الرجل. ثم بعد ذلك الأخوات، لدينا الأخت، سواء الأخت الشقيقة، الأخت الأب، الأخت الأم، كل هؤلاء محرمات، أو كما يعبر عنها هي كل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما. الأم، البنت، الأخت. ثم بعد ذلك بنت الأخ وبنت الأخت، يبقى الأخت بنت الأخ وبنت الأخت. فبنت الأخ سواء كان أخا شقيقا أو الأخ لأب أو الأخ لأم، وكذلك بنت الأخت الشقيق أو الأخت الأب أو الأخت الأم، كل هذا يسمى عندنا أيضا من المحرمات. وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم العمة، ما هي العمة؟ العمة هي الأخت لأب، وكذلك عمة الأب، وكذلك عمة الأم. لاحظ كل ما يطلق عليها عمة سواء لك أو لأصليك. فيمكن التعبير يعني عن كلمة العمة بأنها كل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو أحد أصليه، هذه تطلق عليها العمة. يعني معروف العمة هي أخت الأب، لكن عندنا في الشرع ليس مجرد أخت الأب، أخت الجد أيضا تطلق عليها عمة، مع ملاحظة أنه لا فارق عندنا أن يكون هذا الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، أخته تسمى عندنا عمة. فمثلا أخت جدك لأمك، يعني أبو الأم، أخته تسمى عندنا عمة مع أنها من جهة الأم، بخلاف يعني مصطلح العمة أحيانا الذي يعني قد يطلق عندنا في المصطلح الشرعي، أحيانا يطلق كنوع من أنواع التكريم. يعني هناك مرأة مثلا قد تكون عندي في الأسرة أنا أطلق عليها عمة، ولا عمتي فلان وهكذا، ممكن قد تكون ليست عمتي أصلا، إنما هو مصطلح عرفي. فنريد هنا أن نستخلص المصطلح الشرعي الذي ينبني عليه الحكم. المصطلح العرفي إذا وافق الشرع يكون مقبولا، أما إذا خالف الشرع فيكون مرفوضا. يعني مثلا ابنة خالة أبي، ابنة خالة أبي، أنا أطلق عليها عمتي، بينما هي في الشرع ليست عمتي. لاحظ هذا جيدا، يعني هناك بعض المصطلحات العرفية التي تتداخل. ابنة خالة أبي ليست عمتي، وللمعلومة هي ليست من المحارم أصلا، يجوز لي أن أتزوج ابنة خالة أبي، لكن لا أتزوج خالة أبي. فهنا لابد أن نحدد، فعندما يعني نأخذ بعض الوقت لتحديد هذه المصطلحات هذا أمر مهم جدا. فنقول العمة كل أنثى شاركت أباك أو جدك سواء في أصليه أو أحد أصليه. فأخت جدي ولو لأمي تسمى عمة، وكذلك الحال الخالة، الخالة هي الأخت لأم أو الأخت للجدة، أخت أمي أو أخت جدتي، هذه تسمى خالة. هي كل أنثى أيضا تشارك أمي أو جدتي في أصليها أو أحد أصليها. لاحظ لا فارق أيضا إذا كانت هذه الجدة لأمي أو لأبي، هناك جدة لأبي أختها تسمى خالتي مع أنها من طرف الإيه؟ من طرف الأب. فأخت الجدة أخت أم أبي هذه تسمى خالتي مع أنها من طرف الأب، وهكذا. طبعا كل هؤلاء النسوة جمعوا في سياق واحد في الآية، في سورة النساء الآية 23: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذا يعني الصنف الأول. هناك صنف آخر حرموا عن طريق المصاهرة وليس عن طريق النسب، يعني هؤلاء النسوة الذين ذكرناهم التحريم من جهة النسب، بمجرد ما أنا ولدت هؤلاء النسوة حرمنا علي. أما هناك صنف آخر التحريم بالمصاهرة بالسبب، حدث هناك شيء من المصاهرة فدخلت علاقة جديدة، العلاقة الأولى علاقة الدم، علاقة النسب لا دخل لي فيها، العلاقة الثانية عن طريق المصاهرة بين الأسر، فالمصاهرة تنشئ علاقات جديدة. فلدي مثلا زوجة الأب، الأب لو تزوج امرأة هذه المرأة تحرم على الأولاد، ومثلها زوجة الجد، زوجة الأب أو زوجة الجد. فالأب عندي أيضا وإن على، كل امرأة تزوجها أب أو جد وهكذا وإن على، هذه تسمى زوجة الأب، وهذه تسمى زوجة الأصل. هذه المرأة محرمة تحريما أبديا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. العكس، زوجة الابن ذكرنا زوجة الأب ثم زوجة الابن، فزوجة الابن وإن نزل أيضا محرمة، وهذه تسمى زوجة الفرع. فزوجة الابن وابن الابن وابن البنت، كل هؤلاء النسوة يطلق عليهن زوجة الابن، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهنا زوجة الأب وزوجة الابن، أم الزوجة. الإنسان إذا عقد على امرأة صارت أمها محرمة عليه إلى الأبد بمجرد العقد، فأم الزوجة وكل جدة للزوجة، فصارت أم الزوجة وجداتها، سواء الجدة كانت لأم أو لأب، كل أصول هذه المرأة صارت محرمة على هذا الرجل، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة، هؤلاء النسوة يحرمن بمجرد العقد، بمجرد ما عقد الإنسان العقد صارن محرمات. أما هناك صنف آخر، ألا وهي بنت الزوجة. لو رجل تزوج امرأة وهذه المرأة لها بنت من زوج آخر، فهذه البنت تحرم على الرجل بالدخول على أمها وليس بمجرد العقد، فهنا هذه البنت تسمى الربيبة، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا لابد من قيد الدخول ليس مجرد العقد. فلو إنسان عقد على امرأة ثم ماتت، أو عقد ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هنا البنت لا تحرم، إنما تحرم إذا دخل بها. طبعا هناك القيد الوارد في الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي البنت التي ربيت في حجرك. التربية في حجر الرجل، أن تربى في كنفه، هذا ليس قيد، هذا ذكر وصف أغلبي، يعني لا يشترط للبنت أن تكون قد ربيت معه، إنما ذكر هنا كنوع من الاستعطاف، أن هذه يعني التذكير بأن هذه البنت صارت لك ابنة فعلا، أنت الذي ربيتها. وهذا ما يحدث في الغالب، أن يتزوج الرجل امرأة عندها بنت صغيرة السن وتربى ويكون لها والد، وفي كثير من الحالات يكون بالفعل نعم الوالد لها. فهنا هذا ليس قيدا، إنما هو ذكر للحال الأغلب. فهنا الرجل إذا دخل بالمرأة تحرم عليه هذه البنت حتى وإن لم تكن قد ربيت في حجره. هذا ما يسمى بالتحريم بالمصاهرة. هناك تحريم آخر، ألا وهو التحريم بالرضاع. التحريم بالرضاع، لو إنسان رضع من امرأة، هذه العلاقة تنشئ علاقات جديدة. مجرد الرضاعة هذه أنشأت علاقات جديدة في حياة هذا الرجل. لكن طبعا سوف نأخذ القيود والشروط التي وضعها أهل العلم حتى يكون الرضاع محرم، منها أن يكون 5 رضعات مشبعات، وأن يكون في خلال الحولين الأولين، يعني في أول عامين من حياة الطفل. عندنا يرضع الطفل أو الطفلة من امرأة، هنا صارت هذه الأم هي أم له، الأم من الرضاع هي المرأة التي أرضعت. هذه إذا رضع زيد من امرأة، هذه المرأة صارت أما له، وكذلك أمهات هذه المرأة، فهذه تصير أمه من الرضاع، جدات وأمهات هذه الأم أم المرأة، وجداتها تطلق أيضا عليها أمهات من الرضاع، فهي المرأة التي أرضعت وأمهاتها. ثم عندي المصطلح الآخر الأخطر، الأخت من الرضاع. الأخت من الرضاع، من هي الأخت من الرضاع؟ لاحظ هذا الأمر يحتاج إلى بيان. متى أقول أن هذه البنت صارت أختا لي من الرضاع؟ الأخت من الرضاع هي التي رضعت معك من أمك، يعني لدينا زيد يرضع من أمه، فجاءت ابنة لامرأة أخرى ورضعت معه من أمه هو. هنا طالما أنها رضعت معه وهذه هي أمه، فصارت أخته من الرضاع. أو العكس، أنت الذي رضعت من أمها، يبقى إما أنها هي رضعت من أمك أو أنت رضعت من أمها، أو أنت وهي رضعتما من امرأة أخرى أيضا صارت أخت لك من الرضاع. إما رضعت هي من أمك أو أنت رضعت من أمها أو أنتما الاثنان رضعتما من امرأة أخرى. وهناك حالة أيضا يعني لابد أن نبينها، لو أن فتاة رضعت من زوجة الأب، لاحظ هذا، فتاة رضعت من زوجة الأب أو أنت رضعت من زوجة أبيها، فهل هنا أيضا تكون هذه الفتاة أخت لك من الرضاع؟ هنا العلماء اشترطوا لهذا أن يكون اللبن الذي رضعت منه هذه الفتاة أن يكون هذا اللبن بسبب أبيك، بمعنى أبوك تزوج من امرأة وولدت له ولد، فهنا ستصير مرضعا بسبب هذه الولادة. فهنا هذه المرأة إذا أرضعت أي إنسان بهذا اللبن صار هذا الرجل أب لك من الرضاعة، وبناته حتى ولو من غير هذه المرأة صارت أيضا أخوات من الرضاعة. هذه مسألة حقيقة يعني قد يكون فيها شيء يعني محيرة إلى حد ما، ولعلنا نزيدها بسطا إن شاء الله عندما نتكلم على أحكام الرضاعة. يجمع هذا الأمر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وألحق بالسنة أيضا أصناف أخرى، ألا وهي بنت الأخت من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، والعمة من الرضاع، العمة من الرضاع وهي أخت أبيك من الرضاع. فهناك ما يسمى بالأب من الرضاع، أنت إذا رضعت من امرأة فزوجها صار أبا لك من الرضاع، أخت هذا الرجل عمه لك من الرضاع، تمام؟ وكذلك الخالة من الرضاع وهي أخت الأم من الرضاع، تمام؟ وكذلك البنت من الرضاع وهي بالنسبة إليك أنت الابنة التي رضعت من زوجتك، فتكون أنت أبا لها من الرضاع. وكل هذا يجمعه إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، إن الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة. أريد هنا فقط أن أنبه على أمر، الذي رضع هو الذي يحرم، لاحظ هذا جيدا، لو فلان رضع من فلانة، هذا لدي زيد رضع من فاطمة، زيد هو الذي دخل في علاقة مع فاطمة وأسرتها اسمها علاقة الرضاعة، فزيد فقط هو الذي يكون له هذه الحرمة. أما باقي إخوة زيد وأبو زيد وأم زيد من النسب لا علاقة لهم بهذا الأمر، بمعنى أن زيد عندما رضع من فاطمة بنت فاطمة صارت أختا لزيد من الرضاعة، فاطمة لديها بنت اسمها ليلى، زيد رضع من فاطمة ولها بنت اسمها ليلى، هنا ليلى تحرم على زيد، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنها أخته من الرضاعة. زيد له أخ من النسب اسمه عمرو، هل يجوز لعمرو أن يتزوج هذه الفتاة أخت أخوه؟ يجوز أم لا؟ نعم يجوز له أن يتزوجها، لأنها ليست حراما عليه إلا لو كان هناك سبب آخر للتحريم، إنما أخوه هو الذي حرم من مقتضى الرضاع، وهذه مسألة يحدث فيها خلطا كبيرا. فعندما نسأل عن حكم الرضاع لابد أن نعلم من الذي رضع ورضع من من. فعندما يقول مثلا سؤال يأتيك، أنا لي عندي والله أخت من الرضاعة، ينفع أخويا يتجوز أختها؟ نسأل أولا قبل أي شيء من الذي رضع، أنت الذي رضعت مع أمها أم هي التي رضعت مع أمك أم أنتما رضعتما مع امرأة أجنبية؟ كل هذا لابد أن نبين أطراف العلاقة حتى نعلم من الذي يحرم. فالقاعدة الفرد الذي رضع هو الذي يحرم، كأنك أخذته ووضعته في نسب جديد، هو له نسبه المحفوظ ولديه علاقة جديدة مع علاقة الأسرة التي دخل فيها من الرضاع. بهذا نكون قد استعرضنا سريعا المحرمات من النكاح، وإن شاء الله في لقائنا القادم لعلنا نستعرض بعض المسائل بعدما يعني نستذكر هذه الأحكام جيدا حتى نطبقها ونعلم فوائدها إن شاء الله في حياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.